الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا زال كلامنا في مصادر القواعد الفقهية حيث ذكرنا في الدرس السابق أن القواعد الفقهية تصدر من عدة مناشئ، منها القرآن الكريم، بحيث لولا القرآن لما بنيت تلك القاعدة كقاعدة الضرر والحرج، ومنها ما يبتني على الأخبار بحيث يكون عمدة أدلتها الروايات وهي كثيرة جدا، والقسم الثالث ما يكون مصدره الإجماع فقط، لا آية تدل على تلك القاعدة ولا رواية ولا عقل، وإنما تتمحض ضلالتها على مؤداها بالإجماع. ومنها ما يكون دليله أو دليله هو العقل، وقلنا هذه القواعد التي تستفاد من العقل قواعد عامة ليست مختصة بالفقه فقط، فجعلها قاعدة فقهية محل تأمل. الخامس ما تكون الأدلة الأصولية مصدرا لها، ها؟ خامس. ومثلنا لذلك بمشروعية عبادات الصبي، حيث قلنا بناء هذه القاعدة مستفاد من قاعدة أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء عليكم السلام أو لا، حيث أن الشارع أمر ولي الصبي أن يأمر الصبي بالصلاة، فهل أمر الولي بالصلاة أمر المولى أو أن متعلق أمر المولى أمر الولي فقط؟ يعني موضوع أمر المولى موضوعه أمر الصبي لا صلاة الصبي. إذا قلنا أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء، كانت عبادات الصبي تمرينية ولا تتصف بالشرع، بالأخير تسقط هذه القاعدة. أما إذا قلنا أن أمر المولى بشيء أمر للولي أمر بذلك الشيء، بحيث دور الولي هو دور الوسيط في إيصال الأمر إلى الصبي، وسيط فقط، فعباداته متعلقة للشارع وبالتالي شرعية، فتقوم هذه القاعدة. وهنا قلنا إذا تتذكرون أن هنا نكتة مهمة، وهي أن القاعدة الأصولية تصلح علة للقاعدة الفقهية ولا عكس، وهذه أحد الامتيازات بين القاعدتين. القاعدة الفقهية لا تصلح أبدا دليلا على قاعدة أصولية، والعكس ممكن، قاعدة أصولية تصلح دليلا على القاعدة الفقهية. هذه الموارد الخمسة. المورد السادس، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. المورد السادس أن يكون مصدر القاعدة الفقهية قاعدة فقهية أخرى، نفس القاعدة الفقهية تثبت بسبب ثبوت قاعدة فقهية أخرى، بحيث لولا القاعدة الفقهية الأولى لما ثبتت الثانية. وهذا بمقتضى التفاعل بين القواعد الفقهية فيما بينها، بحيث بعضها يصبح دليلا على بعض. مثلا قاعدة الضمان، يستدلون عليها بقاعدة اليد وبقاعدة الإقدام. وإذا رجعت إلى المكاسب، عندما يبحث الشيء في الضمان يستدل على هذه القاعدة بماذا؟ بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هي قاعدة اليد. وقاعدة الإقدام، بحيث من يناقش في هاتين القاعدتين لا يمكن أن يصل إلى قاعدة الضمان. هي مصدر. إذن أحد المصادر لبناء القواعد الفقهية نفس القواعد الفقهية بمقتضى التفاعل فيما بينها. يعني تصبح القاعدة الفقهية، بعض القواعد الفقهية الكبرى لصغرى قواعد فقهية أخرى. المورد السابع، القواعد الفقهية المستقاة من القواعد الكلامية. هذا أيضا مصدر من المصادر. القواعد الكلامية تصبح دليلا ومنشئا للقاعدة الفقهية. خذ مثال على ذلك، قاعدة تبعية الحكم للمصالح والمفاسد. هذه القاعدة التي يؤمن بها العدلية في مقابل الأشعري الذي لا يؤمن بهذه التبعية. العدلية من الإمامية والمعتزلة يقولون بناء على واقعية القبح، الحسن والقبح، عقلية الحسن والقبح، يقولون لا يمكن أن يصدر حكما من الشارع عبثيا مفرغ من مصالحه ومفاسده، لا يمكن، مستحيل، لأن صدور مثل هذا الحكم ينسب السفه إلى المولى. إذ من الذي يصدر عنه عمل عبثي؟ السفيه. والمولى حكيم جل وعلا عن السفهية. الله عز وجل في القرآن ينفي العبثية عن ذاته وعن أفعاله. ما خلقنا السماوات والأرض لاعبين، لو شئنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه. طبعا لا نقول أن المولى لا يصدر منه حكم سفهي، يعني أنه غير قادر. لا، قادر، وهو على كل شيء قدير، لكن لاتصافه بالحكمة الحكيم لا يعبث. لذلك نقول يجب عقلا أن يكون الحكم التشريعي كالحكم التكويني معلل مبرر. إذا كان وجوب استحباب مبرر للمصلحة، وإذا كان تحريم وكراهة مبرر للمفسدة، فيجلب المصالح بأوامره ويدفع المفاسد بنواهيه. فأسست هذه القاعدة، تبعية الأحكام للمصالح. طبعا هذه المصالح والمفاسد لا تعود إلى المولى، لأن الله غني عن العالمين، وإنما تعود لصالح العبد. صحيح. لا، هلا هذا في القضايا التكوينية، أما في القضايا التشريعية أنا عندما أريد أن ألزم، أصل الإلزام هو مصلحة. أنا الآن أريد أن ألزم ابني بشراء شيء، أصل الإلزام بغض النظر، عدم علمنا بوجود المصلحة لا يعني عدم المصلحة، عدم العلم بالشيء لا يعني عدم الشيء، هذا واضح. نحن نجهل، أما الله يعلم. لا. لا. لا لا ذاتية الحسن في القضايا التكوينية، يعني الله لا يخلق شيئا إلا وحسنه فيه، أما في مقام الإلزام الشرعي هذا الفعل أريد أن ألزم، أصل الشراء بما هو شراء خالي من الحسن والقبح، أما يترتب حسنه وقبحه على مقاصده، شراء خمر قبيح، شراء لحم للفقراء حسن، هذا معنى أن الأحكام تابعة، أن الحكم الذي هو أمر اعتباري يريد أن يعتبره الشارع في ذمة عبده، هذا بحد ذاته لا حسن ولا قبيح إلا بما يعبر عن تبعاته من المصالح والمفاسد. أما ذاتية الحسن والقبح هذا في ماذا؟ في عالم التكوين. جد شلون الحسن تابع؟ إيه؟ شو يعني عقليا؟ نحن أيضا في قاعدة عندنا ثانية عقلية درسناها في علم الكلام، أن الحسن والقبح العقليين لا يعني أنهما لا يختلفان باختلاف الوجوه والاعتبارات، الشيء حسن لا من كل الجهات، والشيء قبيح لا من كل الجهات، الكذب سيء لكن في الإصلاح حسن، الصدق حسن ولكن في إذا أدى إلى هلاك النبي خبيث، يختلف باختلاف الوجوه والاعتبار. على كل حال هذا نقاشنا، الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد قاعدة فقهية ومهمة، وهي تعتبر من ورائيات الفقه وتدرس في ماذا؟ في فلسفة الفقه. من أين نشأت؟ نشأت من قاعدة كلامية أن أفعال الله معللة بالأغراض. لا 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 يقول لغوية، بلا ما أحد يقول لغوية، لكن يقول أنا فسرت بلازمهم، هم يقولون أفعال المولى ما يفعله حسن ولو ظلم، ما يفعله حسن ولو ظلم، وما تركه قبيح ولو فيه العدل لازمه
الحسن والقبح ليس
لازمه ماذا؟ لا حتى في الأدلة لا 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 يصرحون، لا يصرحون مولانا، يصرحون أنه في الشرعيات يمكن أن يأمر عبده بما يوجب هلاكه، وهذا لأنه تعلق به الأمر أصبح حسنا، يكون حسنا بعد، يكون حسنا ولو أدى إلى هلاك عبده. فهذه قاعدة فقهية مصدرها ماذا؟ قاعدة كلامية أن أفعال الله معللة بالأغراض وليست بلا علم. هناك مصدر أخير لا تعتبره مصدر، إنما تذييل للمصادر، ما تسمى بالقواعد المتصيدة. القواعد الفقهية المتصيدة، وهذه يعتمد عليها البعض خصوصا بعض المعاصرين، يعتمد إدارة بعض الملفات الفقهية بواسطة التصيد. والمقصود من التصيد أن نأتي بأدلة لا تدل على القاعدة لا بالنص ولا بالظهور، وإنما بالإشارة، بالإشارات. فنستجمع هذه الأدلة التي تؤشر لنبني منها ماذا؟ ظهورا لقاعدة، ظهورا في الدلالة على قاعدة. وهذا البعض مو بتصيد، أحسنت، لذلك أقول لك دعها ماذا؟ تذييل. وهذا التصيد استفاد منه هذا البعض المعاصر كثيرا، لا في القواعد الفقهية فقط، بل حتى في المسائل الفقهية في الأحكام الجزئية اعتمد على أسلوب التصيد، بل جره إلى الرجال واعتمد في توثيق بعض الرجال على التصيد. وهذا إن شاء الله فيما نستعرض من القواعد سنأتي ببعض النماذج عن القواعد المتصيدة. أنا إلى الآن ما وجدت قاعدة متصيدة بمعنى الكلمة، يعني أنها كلها تصيد، ما وجدت، لكن نحاول أن نتابع حتى نرى بعض النماذج. هذه هي مصادر القواعد الفقهية. إذا نشوف مصادر القواعد الفقهية واسعة، لا تقتصر على الأدلة الأربعة كما في الأحكام الفقهية الجزئية. نحن لما نعرف الفقه ماذا نقول؟ هو العلم بالحكم الشرعي عن أدلته التفصيلية. ولما نسأل ما هي الأدلة التفصيلية يقولون الكتاب والسنة والعقل والإجماع. حتى لما يدرسون موضوع علم الأصول ماذا يقولون موضوع علم الأصول؟ الأدلة الأربعة، سواء بما هي هي أو بما هي أدلة، أدلة أربعة لا يخرجون عنها عادة. لكن بالنسبة إلى القواعد الفقهية لا، يمكن أن تنتمي إلى ماذا؟ إلى قواعد فقهية أخرى، يمكن أن تنتمي إلى قواعد كلامية، يمكن أن تنتمي إلى قواعد عقلية، فسعتها المصدرية أكبر من سعة سائر العلوم الشرعية. البحث الرابع ما قبل الأخير، بأن بحثين مع الاستبر، هي مقدمة لطيفة للقواعد الفقهية. البحث الرابع سندرس فيه هندسة وترتيب القواعد الفقهية، هل يمكن ترتيبها في هيكلة منطقية بحيث نرد المصادق إلى الكليات؟ هذا بحث. بحث الآخر قوانين القواعد الفقهية. إيه؟ اللي نحن ومسكر البحث ونبدأ بالقواعد. قوانين، إلى الآن ما وجدت فيما حضرني من مصادر للقواعد الفقهية ضوابط للقواعد الفقهية. ما هي الضابطة؟ ما هو القانون؟ نبدأ بالبحث الرابع في هندسة وترتيب القواعد الفقهية. هناك عدة نظريات في الترتيب الفني لهذه القواعد، وهذا بحث مهم جدا. وأقول لكم أيها الأعزاء، أكثر الطلاب لا تعي روابط قواعد العلم بسبب عدم الفنية في ترتيبها. ثق واعتقد أن للفنية في ترتيب القواعد ورد الجزء إلى الكل ورد الصغريات إلى الكبرويات طريق مهم لامتلاك والتحكم بهذه القواعد. أما الدراسة الفلتانية، الدراسة العشوائية للقواعد، تدخل الاضطراب في الفهم على الطلاب. وإليك مثال علم الأصول. علم الأصول لعدم اعتناء الكثير من العلماء الباحثين فيه في فنية ترتيبه أدى إلى الاضطراب في فهمه. لذلك الآن أكثر طلابنا يعانون من ماذا؟ من علم الأصول، يعتبرونه كالجبل في عقولهم، جبل مستعصي. لذلك نشوف في الاختصاصات لما يأتي الطلاب إلى تشخيص اختصاصاتهم يحاولون أن يجتنبون الاختصاص الذي يتجذر فيه علم الأصول. المشكلة لا في فهمه، المشكلة في ترتيب مطالبه وأبحاثه. هذا الترتيب المعمول السنتي يوصل الطالب إلى مستوى لا يعرف متى يطبق كل قاعدة وفي أي مجال، ما هو مجاله. لذلك شوف، ترتيب علم الأصول بالترتيب الموجود بين أيدينا من عصر الشيخ السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه إلى عصر السيد الشهيد الصدر، لم يتعرض لحالة إعادة الصياغة الفنية، الترتيب الفني. لا،
قلت الأهل السنة
والسر في ذلك، لعل السر في ذلك أن البحث الأصولي لم يكن بحثا مستقلا عن الفقه، كان يدرس في أحضان الفقه، أصلا لم يتشكل كعلم. تعرف في القديم ماذا، أين يبحثون القواعد الفقهية؟ مقدمة في علم الفقه، مقدمة. كان الباحث يأتي إلى صيغة افعال، يقول هذه الصيغة ظاهرة في الوجوب، نبحث هل أن الظهور حجة أو لا، يبدأ بالبحث ضمن البحث إلى أن جاء من يستخرج جملة من هذه القواعد وبقية. أقول لكم وانقلها عني وأستطيع أن أقدم لك النماذج، بقي أكثر مما استخرج لا زال يسرح في علم الفقه ولا زال موجود في علم الفقه. كثير من القواعد بتمر معنا بالفقه ما مبحوثة في علم الأصول، مع أنها هي شو كبروية أصولية. شوف الترتيب الموجود سابقا، يعترض عليه السيد الشهيد، وأنا ألتمس من الإخوة الأعزاء أن يقرأوا ما كتبه السيد الشهيد في تقريرات بحوث أستاذنا السيد الهاشمي قدس الله سرهما في مقدمة الجزء الأول بعد تعريف علم الأصول، موضوع علم الأصول، الغاية من علم الأصول، الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، يصل إلى الترتيب الفني لأبحاث علم الأصول، يستعرض الترتيب القديم ثم يشكل عليه بإشكالات التداخل بين هذه القواعد، ثم يقترح اقتراح الذي جعله مساره في الحلقات الثلاثة. في الحلقات الثلاثة الترتيب، ترتيب شو جديد حديث. وهنا لم نسلم من المشكلة مع الأسف. طلابنا عندما يدرسون الحلقات يجدون مصطلحات جديدة وتبويب، يعني السيد الشهيد بحث القطع في أول مباحث علم الأصول، بينما القدماء بحثوا في مباحث الحجر. أين هذا وذاك؟ يعني شو في مباحث الحجر؟ يعني في الجزء الثاني، في القسم الثاني من علم الأصول. السيد يقول لا، هذا يجب أن يبحث قبل أن ندخل في مجمل الأدلة المحرزة، سواء كانت لفظية أو غير لفظية، عقلية أو غير عقلية. لذلك الطالب بيجي بيدرس القطع، بيروح للكتب القديمة يبحث في أول الكتاب. شلون؟ شو المولى؟ بتقريرات تلميذه السيد الهاشمي. هيك قلت أنا أعتقد، ما أدري. لا هيك قلت أنا. فهذا نوع. مثلا كثير من المباحث المرتبطة في الأوامر السيد بحثها في الدليل العقلي. مثلا شوف، رجع إلى الأوامر في الكتب القديمة الكفاية نموذجا، التوصل والتعبد، التعيين والتخيير، مقدمة الواجب، اجتماع الأمر والنهي، هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ هي بحوث وين تبحث في الكفاية؟ في الأوامر. يعتبرونها القدماء أنها من عوارض الأمر، بينما السيد الصدر ماذا فعل؟ قال لا، هذا البحث فيها ليس في الأمر حتى تبحث في الأوامر، هذا بحث في الملازمة العقلية، فيجب أن تبحث وين؟ في الدليل العقلي. هذا نموذج يا أخي. علم الأصول إلى الآن لم يرتب. أنا اللي وجدت فقط اثنان من المعاصرين أو ما قارب عصرنا حاولا أن يخلقوا فنية جديدة للأطروحة الأصولية، وإلا كلهم ساروا على المنهج القديم. الأول هو الشهيد الصدر، والثاني الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في كتابه أنوار الأصول، قدم أطروحة جديدة لترتيب علم الأصول وإنصافة تروح المظلة. لو رتب الأصول ترتيبا لا يوجب التداخل لاستطاع الطلاب أن يطبقوه بدون أي مشكلة. لا يوجد على النمط القديم. الوسيط مو كتاب علمي، كتاب درسي. إذن نحن بأمس الحاجة إلى ترتيب القواعد الفقهية بحيث يرجع صغرياتها إلى كبرياتها، وبحيث نعي أن هذه القاعدة تنتمي إلى أي شيء. وأنا استجمعت من خلال الكتب أربع نظريات: نظرية القديمة، نظرية السيد محمد تقي الحكيم في كتابه قواعد عامة في الفقه المقارن، ونظرية للسيد الشهيد ذكرها في كتاب الأصول، ومو مكان في مقام التنظير لكن في مقام بيان انتماءات القواعد الفقهية، فهي صالحة لأن تكون تبويب فني جديد للقواعد الفقهية. ها؟ الرابعة والخامسة اقتراحنا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى